بسم الله الرحمن الرحيم.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
ثلاث خصال
من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لولد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم في
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالصحابي الثاني من العشرة المبشرين بالجنة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الكلام عليه له مذاق، فلقد كان رضي الله عنه في جاهلية جهلاء، وكان من الذين يرصدون ويصدون عن سبيل الله عز وجل، وما وجد بابا من أبواب الصد لمنع المسلمين من الإسلام إلا وكان هو على هذا الباب. وذكر أهل السير في ترجمته الشيء الكثير، إلى أن كان مرة بلغه أن الصحابة يهاجرون إلى الحبشة ويخرجون، فكأن هذا وقع في نفسه فأراد أن يعظم بهم الضرر، فلقي رجلا وامرأة فأراد أن يحيل بينهم وبين السير، فقالت المرأة: يا ابن الخطاب، إن الإسلام قد دخل بيتك، فإن أختك وختنك أي زوج أختك قد أسلم. فأصابوا حالا من الذهول، ما صدق، فأسرع عمر إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فسمع صوت همهمة فدخل البيت مقتحما، وكان يقرئهما القرآن خباب بن الأرت. فعند ذلك اختبأ خباب وبدأ الحوار بين عمر وبين أخته، فحاول أن يأخذ منها الصحيفة التي كانت تقرأ فيها فأبت، فكأنه ضربها ضربة موجعة سال دمها. فلما رأى الدم أي عمر رق لها. ولذلك دائما نرى أن القوم الذين فيهم شدة فيهم أيضا بعض نقاط الضعف، يعني في قلبه نوع من الضعف، فمن وصل إلى هذا الضعف ربما وصل إلى تنظيم وترتيب هذه القوة. فرق لها عمر رضي الله عنه وأراد أن قال: أعطيني الصحيفة وأردها إليك، أقرأ ما فيها. قالت: أنت نجس، اغتسل. فاغتسل فقرأ ما فيها، فكأنه سري عنه هذه الحرارة التي كانت فيه، فتأثر بهذا الكلام. فخرج خباب رضي الله عنه وقال: أين أنت يا عمر؟ فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقال: يذكرني؟ قال: نعم، الشاهد أن عمر أسلم. يعني هناك أربع يعني وقائع تدل على سبب إسلام هذه، منها فشاهدون أن عمر كانت به شدة. ما سبب هذه الشدة؟ السبب هو أولا البيئة التي كان يعيش فيها، بيئة بدوية ليس فيها ماء ولا نماء، ما يعرفون إلا القتل وسفك الدماء، أحدهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه، ويأد ابنته خشية العار، وربما يتقاتل الرجلان من أجل حبل خطام بعير حبل، فيقتل أحدهما صاحبه، بيئة شديدة. ثم عظم الأمر على عمر أن كأنه كان له أب وهو الخطاب، وكان شديدا جدا عليه، حتى أن عمر كان يصفه بقوله كان فظا غليظا يضربني لأهون الأسباب، أي سبب كان ينهال ضربا على عمر. وكان يرعى له غنيمات، غنم يخرج من الصباح سارية لا يعود إلا آخر النهار، ويحاسب على الصغير والحقير والنقير والقطن. فهذه الأشياء أثرت في شخصية عمر، شخصية قوية شديدة في ظاهر الأمر إلى آخره. المهم أن عمر أسلم، وكان بإسلامه فتح عظيم، يعني ما عزت الأمة إلا بعد إسلام عمر، حتى أنه من الأشياء الطريفة أنه لما أسلم خرج فرحا مشتاقا لهذا الدين، فقال أخبروني عن أشد القوم إخبارا أو إفشاء للسر، فقالوا فلان، وكان في مجلس لقريش، فذهب إليه وهمس في أذني إني أسلمت، فصرخ هذا الجالس قال حقا ما تقول؟ قال إي والله أسلمت. فهذا الرجل خرج وظل يخبر بصوت مرتفع بأن عمر أسلم، كان يقول صبأ عمر صبأ عمر، حتى عمر قال يقول بل أسلمت بل أسلمت. هذا الإسلام الذي وقع لعمر حدث تغير، الشدة التي كانت فيه في الجاهلية انقلبت إلى شدة على الجهل، انقلبت شدة على الجاهلية. من ضمن الأشياء، في صبيحة يوم خرج عمر فأرسلوا إليه أكثر من 10 من الشباب الفتي القوي، واعترضوا عليه الطريق، ثم قالوا والله لن تفلت منا يا عمر، وبدأت مصارعة بأي صورة، بضرب بضرب، يعني نوع من الضرب، بالبوكس بأي شيء، والله لن تفلت منا يا عمر. فقال أتمنعوني؟ قال والله لن أمنعنك. فهجموا عليه وهجم عليهم، وكان هذا في أول النهار، وظلوا جميعا يضربوه ويضربه يضربوه ويضربه حتى ارتفع النهار، وما سقط عمر ولا الذين يضربوه، يعني المعركة كما قال متكافئة رغم أنهم أكثر من 10، المعركة متكافئة حتى تعبوا جميعا. فجلسوا وجلس عمر، هم راحوا جلسين من التعب وهو جلس وفيه إعياء، ثم قال لهم والله الذي لا إله غيره لو بلغنا 300 لأخرجناكم أو أخرجتمونا، أي من مكة، يعني لو وصلنا بس 300 يا إما أن نخرجكم أو تخرجونا. المهم يعني أن عمر كان في أمان في مكة بخلاف غيره من الذين عذبوا ونكل به، نظرا لحال عمر كان الكل يخشى بأس عمر. لما تمت الهجرة وبدأت الحياة في المدينة تختلف عن الحياة في مكة، الحياة في مكة كانت حياة مضطربة، النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، يتخطفه الناس، يعني يستهين به الصغير والكبير، يسبونه، يلقون فيه القصائد والأشعار من السب والشتم واللعن، وكان على رأسهم أبو سفيان، يعني أبو سفيان كان شاعرا، ولما أسلم ترك الشعر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهون على أصحابه ويقول لهم ألا ترون أن الله كيف صرف الله عني شتم وسب قريش، يشتمون ويسبون مذمما وأنا محمد. يعني كانت هند تقول مذمم أبينا ودينه قلينا، وأشعار فيها كلها سخرية واستهزاء. الوضع في المدينة اختلف، كان في نوع من العزة والاستقرار، وبدأ في المدينة نوع من التربية تمثلت في أمرين. ولذلك دائما يا إخواننا الإنسان ينتهز فرصة الاستقرار. يبقى إذا عاوز أقسم حياة المسلم إلى مرحلتين أو إلى قسمين. المرحلة الأولى هو مرحلة اضطراب، واحد مضطرب، واحد التزم جديد في فتن، أو شخصية مضطرب عنده بعض المشاغل، محتار بين الدنيا والدين، في مشاكل. فهنا الجهاد في التثبيت والثبات هو ده الأصل. يعني الواحد يخبى يرجع، واحد لسه ملتزم وبدأ يحافظ على الصلوات وبدأ يعني يحاول يقول الأذكار ويقرأ قرآن، لكن في نفس الوقت في نفسي نزاع للرجوع. هذه معركة. الأصل هنا هو أنك تثبت قلبك، تحاول تنتصر في المعركة هذه على نفسك في وقت المحن. وذلك في الحديث العبادة في الهرج، في الهرج الفتن، في زمن الفتنة كهجرة إلي. يعني لعظم العبادة، يعني ربما ما تعرف تؤدي أي طاعة، لكن كونك أنك أنت في هذه المركبة أو هذه السفينة التي تتكفأ بك، هتغرق وأنت متحير ما هو السبيل، تائه، هنا الثبات هو ده الدين الأصل. في وقت التمكين أنك ترى نفسك ممكن ساكن هادئ لا محن ولا شيء، هنا تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة التربية والتأصيل، كيف بقى تؤصل الطريق وتسير وتمضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان هو له قول واحد يدعوهم إلى الصبر والثبات. يمر على آل ياسر يعذبون، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إنك بس في هذه المحن تمسك الدركسون زي ما بيقول كده في وانت بتسوق العربيه، بس امسك كده لحسن ايه يمين وشمال، تثبت في وقت المحن تنجو، مجرد الثبات. في وقت التمكين يختلف الحال، لان الانسان لما تسكن نفسه ممكن ينزل، بخلاف وقت الدفع حينما ترى ان لك عدو وانك تحارب وانك تضطهد الى غيره، تجد في صراع بداخلك، معركة. هذه المعركة الذي ينتصر فيها هو الذي يثبت. أما بالنسبة للتمكين تجد نفسك في هدوء، في سكينة، ما عندك أي إشكالات، أي مشاكل، أي معوقات. يبقى هنا تحتاج إلى الناحية التأصيلية. وذلك أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ابتنى المسجد. يبقى إذن الأصل هو ربط القلوب بالمسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. يبقى هناك عقدان مهمان جدا في حياة أي مسلم مستقر، أن يرتبط بالمسجد الأمر الأول، الأمر الثاني الحب في الله، الأخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني ربط بين المهاجرين والأنصار من غير نسب، حتى ظلوا فترة من الزمان يتوارثون في عقد ميراث. فإذا هذان الأمران أصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة تربى، وتربى تربية عالية عظيمة، إذ لازم شخص النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل، حتى أن علي كان يثني على عمر ويقول كثيرا ما كنت أسمع دخل أبو بكر وعمر على رسول الله، خرج أبو بكر وعمر من عند رسول الله. إذن هنا كانت في ملازمة لعمر لشخصين، لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولشخص أبي بكر، هذا رجل الأسيف الوديع الهادئ الذي زكى وربى شخصية عمر. عمر في هذه الفترة من الزمن كان يجاهد نفسه بين الحين والآخر، في باب للإنفاق ينفق، باب للتزكية يزكي، أي باب من أبواب الخير كان يتقدم إلى آخره. وقع بينه وبين أبي بكر خلاف سرعان ما يرجع، إلى أن ظهر عمر الحقيقي بعد موت أبي بكر. لما مات الصديق رضي الله عنه، كان الصديق طبعا ملازم لعمر وهو أعلم الناس بشخصية عمر، فأسر لبعض الناس إني سأستخلف عمر، وجد من الغالب موافق، ما في خلاف، يعني عمر لا غبار عليه، ما في مشكلة، إلا ما كان من طلحة بن عبيد الله، قال يا أمير يا خليفة رسول الله إن عمر فظ شديد، يعني كيف سيأخذ الأمة؟ فقال إن سألني ربي، أي الذي قال هذا أبو بكر، إن سألني ربي أقول استخلفت عليهم خيرهم، أي عمر. وانتهت المشكلة باستخلاف عمر رضي الله عنه. ترى ما هو الذي فعله عمر في هذه الفترة التي يعني لا تزيد على 13 سنة؟ نسمع ونرى ونتأثر بشخصية عمر رضي الله عنه. ظهر بالعدل كله، قوة مع لين، أطر نفسه أطر، ودان للرعي، وظل ملازما للجيل الأول. يعني عمر مر بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي نفس المرحلة، مرحلة الشدة والفقر والجوع، ويمكن مر في زمن عمر يعني حقبة من الزمان تقريبا عام يعني أكل فيها الناس الشجر والورق، وربما كانوا يمصون النوى من شدة الجوع، مجاعة عظيمة جدا. ثبت عمر ومن معه في هذه الفترة من الزمان حتى فتحت عليهم الدنيا، ظل عمر ثابت رغم أن الدنيا فتحت بخيلها ورجلها وأموالها ودنياها، إلا أنه ثبت. لما وصلته كنوز كسرى وامتلأ المسجد بالأموال، خرج عمر يبكي رغم أنه كان على شوق منتظر يعني النصر على بلاد فارس. فلما رأى المال بكى، قيل ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ما فتحت الدنيا على قوم إلا وقد ضربت بين قلوبهم. الناس حينما يستوون في الفقر ما في مشكلة، لكن لما يحدث بقى اللي هو الايه الطبقية، إن هذا غني وهذا فقير، النفوس ينظر بعضها إلى بعض. في زمن عمر أعظم مهمة كانت في خاطر عمر هو كيف يفتح ويوسع الرقعة الإسلامية، وخطى خطوة من أعظم الخطى خطاها الصديق، ولكن مجرد تهويش وتنويش، مجرد مناوشات على الحدود بين المسلمين وبين بعض الفرس وبين بعض الروم، لكن ما وقع نوع من القتال أبدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصر على فتح فارس والروم، حتى أنه استشار كبار الصحابة، أعظم دولتين على ظهر الأرض. فالبعض كان يهون، يعني يقول الأمر صعب جدا، كيف نغزو دولتين من أعظم دول الأرض فارس والروم؟ فكان عمر يقول لهم يا قوم، أما أعزنا الله بالإسلام؟ أما أذلهم الله بالكفر؟ من العزيز؟ من المنتصر؟ الذي عز بالإسلام أم الذي زل بالكفر؟ فما زال عمر يصر ويصمم حتى بدأ المعارك على أصولها بين الروم وبين فارس. الروم طبعا في مشكلة، لأن الروم الرقعة كبيرة جدا جدا، وهي تصل من أول حدود الشام يعني من الأردن مثلا إلى أوروبا، هذه كلها الروم. وكلما رجعوا مرحلة تقووا فيما هم خلف وعادوا بقوة. أما فارس محدودة، فارس مدينة محدودة، بعدها دول ودويلات إلى آخره. فرأى عمر المناوشات مع الروم يعني فيها نوع من التعب، لأن يرجعون ثم يعودون، يرجعون ثم يعودون. فقرر عمر أن يفتح أولا الفتح الأعظم فارس، وجعل قائده سعد بن أبي وقاص، ولذلك الفرس يكرهون شخصيتين من أعظم شخصيات الإسلام، ألا وهما عمر وسعد، عمر بن الخطاب وسعد، نظرا لأنهما كسرا رؤوس فارس. طبعا ما حد يتخيل أن هؤلاء العرب البدو الذين سيخرجون ويفتحوا فارس، أعد عمر الجيش. طبعا عمر كان مصمم أن يخرج بنفسه قبل سعد بن أبي وقاص، قال يعني الجيش، وقال أنا سأخرج مع سعد بن أبي وقاص وأشارك في المعركة بنفسي، لأن معركة حاسمة. أراد عمر أن يسقط فارس، شاءت أم أبت. فاجتمع كبار الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين كيف تخرج وأنت أمير المؤمنين ونخشى عليك بطش القوم، فإن قتل كان هذا نكاية في أمة الإسلام، فكن في المدينة، فإن قتل قائدك أرسلت قائدا بعده، يعني لو سعد قتل ابعت اللي وراه واللي وراه إلى آخره، أما أنت لو قتلت كان هذا وهن وضعف في الأمة. فما زالوا به حتى يعني رضي أن يبقى في المدينة. ولكن في صدر عمر حنين. لما خرج الجيش العظيم بقيادة سعد بن أبي وقاص سار معهم يودعهم عمر، ممسك بزمام فرس سعد، عمر ماشي وسعد راكب. سعد ينزل يقول له لا تنزل، أريد أن أري الجيش هيبتك، إن عمر هو الذي يغبط لك زمام فرسك حتى تعظم عندهم، لأن القائد إن عظم انتصر وإن هان في عين القوم هزم. فخرج عمر ماشيا وسعد راكب، ثم همس عمر في أذن سعد قال يا سعد نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فوالله لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر عليهم بتقوى الله عز وجل، فإن عصينا الله وقعت منا معصية، فإن عصينا الله تساوينا معهم في المعصية، فغلبونا بعددهم وعدتهم، يعني نحن ضعاف لا عندنا لا عدد ولا قوة ولا ما عند هؤلاء القوم، لكن ما نغلبهم إلا بأمر واحد بهذا الدين بالتقوى، لكن لو نزلنا عن التقوى إلى المعصية وتساوينا معهم النصر لهم، وهذا مؤكد. وظل عمر يمشي ويودع الجيش حتى رد عمر عنوه، قالوا له ارجع، وانطلق الجيش إلى فارس. وللحديث بقية، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.